إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث رواه مسلم من طرق بمعنى ما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه قصة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. وعلي رضي الله عنه هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي. كان علي رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي لا رحم الله فيه مغرز إبرة في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد من مضان الرحمة ومواطنها، وقيل اللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال ابن الأثير: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، وأصل اللعن من الخلق السب والدعاء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذبح لغير الله، قال النووي رحمه الله: المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم، أو يذبح للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا يعني الشافعية. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله، وقصد العبادة لذلك المذبوح له، كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. ذكره في شرح مسلم، ونقله غير واحد من الشافعية ومن غيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإن كان هذا المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحو ذلك، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره. والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. والحق أن هذا موضوع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله: قلت: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلا، وفي إسناده عمر بن هارون، وهو ضعيف عند الجمهور، إلا أن أحمد بن سيار روى عن قتيبة أنه كان يوثقه، ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. الحديث كما مر لا يجوز الاحتجاج به من هذا الطريق الذي أتى منه، فالحديث موضوع كما مر. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت الذبائح إليهم. هذا الذي قاله الزمخشري إنما ذكره في الفائق، وهو كالنهاية لابن الأثير في غريب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بيان معاني ألفاظه. والزمخشري حاله معروف، ومعتزلي جل، وقد دس ما دس من أمور الاعتزال في تفسيره الكشاف، حتى قال أهل العلم من أهل السنة: ما استخرجنا ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. ولكن ها هنا يفسر هذا فيقول: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت الذبائح إليهم، فقيل ذبائح الجن. وما زال هذا الأمر ساريا في كثير من الناس يذبحون للجن خوفا منهم أن تصيبهم. قال النووي رحمه الله: وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. وهذا كانوا يفعلونه، وقد يكون هناك من يفعله. فإذا قدم ذو سلطان بلدة مدينة أو قرية استقبلوه فذبحوا بين يديه. قال النووي رحمه الله: وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قال الشيخ الشارح رحمه الله: إن كانوا يذبحونه استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث، فيكون مما أهل به لغير الله، ويستوجب من فعله اللعن، فقد لعنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فتعود المسألة إلى نية الذابح في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قال بعضهم: يعني أباه وأمه، وإن عليا يعني من جد وجدة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وطريقة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد طريقته جارية على هذا النحو، فكثيرا ما يشير إلى أصل الصحة في الحديث فيقول وفي الصحيح ويكون الحديث في الصحيحين. وهذا ما وقع في هذا الموضع أيضا من حفيده الشيخ سليمان رحمه الله في الشرح، قال وفي الصحيح والحديث في الصحيحين. قال بعد أن ذكر الحديث: فإن كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر؟ يعني إذا كان الرجل يتسبب في لعن والديه فيكون ملعونا، إذا كان الرجل يتسبب في شتم والديه وفي سبهما يكون ملعونا بالتسبب أي بسببه. فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر أي الذي يسب أبويه أو يشتم أبويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من آوى محدثا. أما آوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمى. قال ابن الأثير رحمه الله: يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري وأويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري هي لغة فصيحة. وأما محدثا فقال ابن الأثير: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر محدثا من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين، لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما. ولهذا عده ابن القيم في كتاب الكبائر وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. الإحداث يشمل الجناية ويشمل البدعة، وهو في حق البدعة أجل وأعظم. فمن آوى محدثا أي من آوى مبتدعا يناصره ويؤازره فهو ملعون داخل في هذا اللعن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولعن الله من آوى محدثا. فإن الإيواء يشمل الإيواء المعروف بأن يؤوي الفاعل، ويشمل أيضا مناصرته، فكأنما أوى بمناصرته إلى كنفه. والمحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما، لذلك لعنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من غير منار الأرض. قال المصنف: هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. وقال النووي: منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، والمعنى واحد، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والحديث في الصحيحين. وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وأما لفظ مسلم فهو: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا كما ترى فيه لعن للنوع. أما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله: أحدهما أنه جائز واختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. قال: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فقلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث أخرجه أحمد في كتاب الزهد وفي العلل، ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم، والحديث موقوف على سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث قال: وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد وهو فيه، كما رجى الشيخ رحمه الله، فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. قوله عن طارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، ويقال إنه لم يسمع منه شيئا. قال البغوي: ونزل الكوفة. قال أبو حاتم: ليست له صحبة. والحديث الذي رواه مرسل. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا. إذا كان قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبتت له الصحبة. لذلك قال الحافظ رحمه الله: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. فطارق بن شهاب مختلف في صحبته. إذا كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ولو لم يسمع منه فهو صحابي أيضا. فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول على الراجح، لأن من فوق الصحابي الذي يرسل هو صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. ومع ذلك فقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل ذباب، وهو الذباب المعروف. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ سألوا عن هذا الأمر العجيب، لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة. فكأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستحق الآخر عليه النار. ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن بني إسرائيل كثيرا. قوله: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم. والصنم ما كان منحوتا على صورة لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأن الشرك يوجب النار. ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب، كان جزاؤه النار، لإشراكه في عبادة الله، إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله رحمه الله: ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه، وهو الذباب. المعروف عند أهل العلم أن الذباب إنما هو من الحشرات وليس من الحيوان، ولكنه من الحيوان على أصل الوصف، فإن فيه حياة، ولذلك فكلام الشيخ مستقيم لا يرد. لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه، وإنما قرب تلك الحشرات وهو الذباب، كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله تبارك وتعالى. في الحديث الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. والموبقات المهلكات. قال المصنف: وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصد، بل فعله تخلصا من شرهم. وفيه أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وإنما يكون قد دخل النار لكفره لا من أجل أنه قرب ذبابا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار في ذباب، فدل هذا على أنه لم يكن كافرا وإنما كان مسلما. فما سبب دخوله النار إذن إذا كان قد فعل ذلك تخلصا من شرهم، وقد تيقن أنه إذا لم يقرب ما أمروه بتقريبه فإنه مقتول لا محالة. ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى سبب ذلك، فقال: إن أولئك المشركين أكرهوه على التقريب للصنم، ولم يكن الإكراه في شريعتهم معفوا عنه، بل كان الواجب عليهم الصبر حتى لو هلك الواحد منهم، بخلاف ما هو مقرر في شريعتنا من العذر بالإكراه حتى لو تلفظ بالكفر. وهذا كلام مستقيم وحسن جدا حتى يحل الإشكال، أن ذلك كان في شريعتهم على هذا النحو. ووسع الله تبارك وتعالى علينا في شريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل في شريعتنا العذر بالإكراه حتى لو تلفظ المكره بكلمة الكفر. وأما الإكراه في شريعتهم فلم يكن معفوا عنه، لذلك كان مسلما، لأنه يقول إنه دخل النار في ذباب، ولو لم يكن ذلك كذلك لدخل النار لكفره لا لتقريب الذباب. في الحديث أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، إلى آخر الحديث. في هذا بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وفيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، أخرجه البخاري في الصحيح. والشراك أحد سيور النعل. قال الشيخ المصنف رحمه الله في الشرح: وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته، وأن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشيخ المصنف في كتاب التوحيد: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن ذلك لا يجوز لما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك. ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله، بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والسياق إنما هو في مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح. قال الشيخ: وفي الصحيح، والحق أنه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد: هو مسجدكم هذا، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى أسس على التقوى من أول يوم، وهذا جمع حسن، فلا منافاة بين الآية والحديث. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن القيام فيه للصلاة. وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك، فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الدلالة من الآيات على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي: وأما قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقد روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والحديث صحيح بشواهده، عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. يعني هم كانوا يستجمرون، لأنهم كانوا لا يزيلون النجاسة أصلا وإنما كانوا يستجمرون، فلما رأوا اليهود يستنجون أو يغسلون أدبارهم إذا تغوطوا صنعوا كصنيعهم. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعة: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم، وهو صحيح بشواهده أيضا: هو ذاك فعليكموه. فأحسن الله تبارك وتعالى عليهم بالثناء لما تطهروا وتوقوا من النجاسات ظاهرا وباطنا، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والله يحب المطهرين، أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون من أوضار الشرك وأقداره، لأنه لا يغني شيئا أن يجتهد الإنسان في التخلص من آثار النجاسات الظاهرة ويدع القلب ملوثا بالشرك والمعصية والبدعة، فإن هذا لا يغني عنه شيئا. لذلك قال الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: والله يحب المطهرين، أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون من أوضار الشرك وأقداره، فهذا مقدم، لأن التنزه من القاذورات والنجاسات لا يغني شيئا إذا كان القلب ملوثا بأوضار الشرك وأقداره. قال أبو العالية فيما ذكره ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عنه: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وفيه إثبات المحبة، أي صفة لله تبارك وتعالى كما هي عقيدة أهل السنة، للأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة، ومنها هذا الدليل: والله يحب المطهرين. فالله تبارك وتعالى يحب ويحب، وأهل السنة على إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال المصنف رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، ورواه الطبراني والبيهقي، وصححه الحافظ في التلخيص، وصححه الألباني. وهذا الحديث رواه أبو داود، فقال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن؟ الحديث وهذا إسناد جيد، قاله الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. قال وروى أبو داود أيضا عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد هو ابن عمرو رضي الله عنهما، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه لغير الله في الجاهلية. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوف بنذرك. وإسناده حسن، وصححه بعض أهل العلم بشواهده. ومعنى قوله لصنم إلى آخره أي هل يذبحون فيه لصنم أو وثن، فيكون حينئذ كحديث ثابت بن الضحاك. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره ومات سنة 64، قال نذر رجل يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان وهو والد ميمونة لما روى أبو داود عنها، قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدنا إليه أبي فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله. وذكر الحديث وهو حديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والطبراني. أن ينحر إبلا في حديث ميمونة قال فأوفي بما نذرت به لله، قال فجمعها فجعل يذبحها على حسب العدة التي ذكرها في نذره، فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف بنذري، فظفر بها فذبحها ليكمل عدتها كما نذر. فيحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قصتين. وقوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقال ابن الأثير هضبة من وراء ينبع. قوله فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال الحرالي في عروة المفتاح الصنم هو ما له صورة والوثن ما ليس له صورة، ففرق بين الصنم والوثن، وقد مر ذكر ذلك بإسهاب لا باختصار من كلام الشيخ الشارح رحمه الله وفيما نقله من كلام أهل العلم. الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له صورة. قال هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك. وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله، كما ذكر ذلك الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ومعرفة هذا العيد من أهم المهمات، لأنه ربما تورط الإنسان في شيء من الأمور التي يكرهها الله رب العالمين ويبغضها وهو لا يعلم علم ذلك. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. وقد أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المكان فكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، كما في الصحيحين من رواية عائشة، وضمير التثنية يعود إلى الجاريتين، وكانتا تغنيان في يوم عيد عند عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، وفيه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. ذكر ذلك المصنف رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، مع أن الذابح يذبح لله، ولكنه مع ذبحه لله وعلى اسم الله يذبح في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله أو في محل أعيادهم، فيكون ذبحه مع أنه لله وعلى اسم الله يكون معصية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك، تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكونان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، ولأنه عقبه بقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل على أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، كما في حديث أبي داود وهو حديث صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم استفصل، فلما قالوا لا قال له: فأوف بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإلا لم يحسن الاستفصال. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، لقوله: لما خلت المسألة من الموانع فأوف بنذرك، وكان قد خصص بقعة كانت خالية من الموانع كما دل عليه الاستفصال. وقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دليل على أن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لما تقدم، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث. وحديث عائشة الآتي وما في معناهما، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد. أحدهما تجب، وهو المذهب المشهور عن أحمد، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح، واحتج به أحمد وإسحاق. والقول الثاني: لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، ولم يذكر فيهما كفارة. وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها، عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أن أتصدق بثوبه ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، إذا كان لا يملكه في حال النذر، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق الرقبة، وهو في ذلك الوقت لا يملك رقبة ولا يملك قيمتها، يصح نذره. وإذا شفي ثبت النذر في ذمته، أما إذا نذر ما يملك غيره فهذا لا يصح، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدار فلان، تكون لله خالصة وللمساكين، ولا يملك هذا، أو أن أعتق عبد فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في هذا. ولكن إذا كان لا يملك وليس هنالك في ذمته ما ينذره حال النذر، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه. أما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملك رقبة ولا يملك قيمتها، أي عند النذر، فيصح نذره. وإذا شفي مريضه ثبت النذر في ذمته. ففرق بين الأمرين، بين أن يلتزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، وأن ينذر ما لا يملكه ويملكه غيره، ولا فيما لا يملك ابن آدم. قوله: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، أضمرهما للعلم بهما. وأبو داود وسليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات 75 و200، رحمه الله رحمة واسعة. إذا نظر الإنسان في قواعد الدين وتعلم الأصول الصحيحة السنية المرعية، علم أن الله تبارك وتعالى قد حاط دينه والعقيدة التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسياج متين جدا، بحيث إن الإنسان يكون قلبه خالصا لله تبارك وتعالى، لا يشوبه شيء من شوائب الكفر، بل يكون متحققا بتوحيد الله تبارك وتعالى. وما أكثر هذه الأصول، وهي أصول في توحيد الرب تبارك وتعالى، ما أكثر هذه الأصول التي ضيعتها جماهير المسلمين لما لم يعلمهم علماؤهم الذين تسلطوا عليهم من علماء السوء، لم يعلموهم تلك الأصول من قواعد دين الله تبارك وتعالى، وإنما شغلوهم بما يضرهم ولا ينفعهم. بل وكثير من علماء السوء يزينون لهم الشرك تزيينا، ويعدون ذلك توحيدا لله تبارك وتعالى وتقربا إليه، كما سيأتي ذكر طرف من ذلك في كلام الشارح إن شاء الله جل وعلا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.